اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بأن الشيخ الأعظم عندما أجاب عن الإشكال المذكور بأن العلم الإجمالي منجز حيث أجاب فقال بأن غاية ما تقتضيه منجزية العلم الإجمالي هو وجوب الفحص لا سقوط الحجية، فتكون النتيجة بأنه قبل الفحص لا يجوز العمل بالظهور، ولكن بعد الفحص ينحل العلم الإجمالي. ثم أورد على نفسه إشكالا فقال بأن مجرد الفحص بوحده لا يرفع أثر العلم الإجمالي وهو وجوب التوقف، فالفحص بحد ذاته لا يغير من الواقع شيئا. وقد شرحنا المطلب مفصلا في البحث السابق. ولهذا يقول الشيخ تعميقا للإشكال بأنه في بحث العام والخاص وكذا في بحث البراءة، إذ البحث مشترك، ذكروا أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا، وكذا هل يجوز إجراء البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص أو لا. فذهب جماعة إلى أنه يجب الفحص ولا يجوز العمل قبل الفحص، غايته لو فحص ولم يجد المخصص أو لم يجد شنو ما يدل على الحكم الإلزامي فله أن يجري أصالة العموم في الأول أو يجري أصالة البراءة في الثاني. أنا أقول مثالين واضح له، يعني مثال العام والخاص ومثال الشبهة الحكمية، ولهذا أكرر في الأمثلة. هذا الذي أورده البعض في ذاك البحث يرد عليه نفس هذا الإشكال الذي لا نبحث عنه، حيث يقال نسألكم بأن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد الفحص، والعلم التفصيلي بوجود بعض المخصصات، أو أنه لا يبقى أثره بعد الفحص ووجود بعض المخصصات. بمعنى أن الفقيه لو كان عنده مجموعة من العمومات وفحص في موارد معينة ورأى مخصصات، فكما لو رأى 10 مخصصات ثم جاءه عام آخر رقم 11، فهل يحتاج أيضا أن يفحص عن العام 11 بعد أن ظفر ببعض المخصصات أو لا؟ فهنا نسألكم إن كان العلم الإجمالي يبقى أثره وهو وجوب التوقف ووجوب الاحتياط حتى بعد العلم التفصيلي بوجود عدة من المخصصات، أو أنه لا يبقى أثره، فاختار واحد الشقين. فإن قلتم بأنه يبقى أثره وهو وجوب التوقف حتى لو ظفرت ببعض المخصصات فلا أثر للفحص، فوجود الفحص وعدمه سيان، لأن الفحص لا يوجب زوال العلم الإجمالي بلحاظ أثره، بل يبقى أثره هو شنو؟ وجوب التوقف ووجوب الاحتياط وعدم صحة العمل بالعام. وإما أنه ببركة وجود بعض المخصصات ارتفع أثر العلم الإجمالي وهي منجزيته، إذا ارتفعت المنجزية فلا نحتاج إلى الفحص بعد ذلك. تفتي مطلب، فأنتم يا أيها الأعلام أنتم تقولون يجب على الفقيه، يجب على الشخص كلما ورد عليه عام شنو أن يفحص. فنحن نسألكم، أنتم وش مبدأكم؟ هل العلم الإجمالي يبقى على المنجزية حتى لو بحث الفقيه، بحث الشخص ووجد عدة من المخصصات، أو لا يبقى على المنجزية؟ إن بقى على المنجزية حتى لو ظفر بالمخصصات فلا أثر للفحص، لأن كلما فحص سيبقى شنو؟ سيبقى العلم الإجمالي منجز. وإن قلتم بأنه ترتفع المنجزية فلا يحتاج إلى الفحص المستمر، بل يفحص بمقدار يظهر ببعض المخصصات وبعد ذلك يعمل بأي عام يرد عليه ولا يحتاج إلى المخصص. وهذا أيضا يأتي في موارد الشبهات الحكمية، حيث قلنا أن المكلف عنده علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، صحيح؟ الآن شك هل يحرم التدخين أو لا يحرم على نحو الشبهة الحكمية، هل يجب عليه الفحص قبل إجراء البراءة أو له أن يجري البراءة قبل الفحص؟ ماذا قلتم أنتم؟ قلتم أنتم أنه لا يصح له إجراء البراءة إلا بعد الفحص. فهنا نسألكم، المفروض أن المكلف المسكين المستكين ظفر ببعض الأحكام الإلزامية بعد الفحص، فهل ظفره ببعض الأحكام الإلزامية ترفع منجزية العلم الإجمالي أو يبقى منجزية العلم الإجمالي؟ إن قلتم بأنه ترفع منجزية العلم الإجمالي بالظفر ببعض الأحكام الإلزامية فحينئذ لا يحتاج إلى الفحص والشبهات الأخرى، فيجري فأي شبهة تأتيه يجري فيها البراءة. وإن قلتم بأنه لا بد أن يفحص ولا يكفي الظفر ببعض المخصصات، فحينئذ الفحص عدمه سيان، لأن المنجزية ستبقى للعلم الإجمالي فلا فائدة في هذا الفحص. فنفس هذه الشبهة التي ذكرت في المقام علينا تأتي على مباني القوم في مسألة العام والخاص ومسألة الشبهة الحكمية، فلا بد من التصدي عنها بجواب عام يأتي في هذه الموارد المتعددة. ولهذا قال: قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. شو الفرق بين هذا ومحل بحثنا؟ بحثنا في مطلق ظواهر الكتاب، بحثنا في ظواهر الكتاب أولا بحثنا في ظواهر الكتاب لا مطلق العام، ياي بحثنا ليس في مطلق العام وإن كان عام من السنة، واضح؟ بحثنا في ظواهر الكتاب فنبحث عما يرجع إلى الكتاب، وثانيا بحثنا في جهة أخرى في مطلق الظهور سواء كان عام سواء كان مطلق، فالنسبة بين بحثنا وبين مورد هذا المورد الذي يذكره الشيخ ما هي النسبة؟ العموم والخصوص. من وجه؟ لأن هذه الشبهة واردة في العام سواء كان في الكتاب أو لا، وما هو محل بحثنا في ظواهر الكتاب سواء كان عاما أو لا. ولهذا قال هذه الشبهة في ظواهر الكتاب تأتي في بحث العام والخاص، وهذه مسألة بحثت في بحث العام والخاص. خب، فإن العلم ما هي الشبهة؟ فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره هو المنجزية ووجوب الاحتياط ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، بعد الظفر بعدة مخصصات يبقى الأثر، وإما أن لا يبقى الأثر، لا تبقى المنجزية. فإن بقي فلا يرتفع الأثر بالفحص، فالفحص غير موجب لماذا؟ فالفحص المذكور غير موجب لارتفاع الأثر، لأنك تقول ببقاء أثر العلم الإجمالي ولو بعد الفحص. وإلا شنو إلا؟ لو ارتفع الأثر فلا مقتضي للفحص. ليش؟ لأنه ببركة الظفر بعدة مخصصات لا يجب الفحص، لأنه ترتفع منجزية العلم الإجمالي، وإنما يجب الفحص لمنجزية العلم الإجمالي. هذا هو الإشكال، واضح إن شاء الله؟ جواب الشيخ، الشيخ الأعظم يريد أن يجيب عن هذه الشبهة ويرجع إلى أصل البحث مال السابق. جواب الشيخ الأعظم، رجع ما هو كان جواب الشيخ الأعظم؟ كان جواب الشيخ الأعظم على الإخباري أن غاية ما يترتب على هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه الإخباري وجوب الفحص، لا أنه يترتب عليه سقوط حجية الظهور ولو بعد الفحص. جاء القوم وأشكلوا عليه بهذا، إن قلت هو أشكل على نفسه، الآن يريد أن يجيب. يقول الشيخ الأعظم، ويمكن بيان جواب الشيخ الأعظم ببيانين، يمكن أن يفهم من كلام الشيخ الأعظم بيانين. البيان الأول، تارة، ركزوا بحث دقيق، تارة ندعي أنه المعلوم بالإجمال هو وجود بعض القرائن بعض القرائن كالمقيدات والمخصصات وما يوجب رفع اليد عن الظهور في الحقيقة بلا شرط، بمعنى أنا أعلم إجمالا بوجود قراء منفصلة توجب رفع اليد عن الظهور. فالمعلوم بالإجمال، ركزوا ما هو المعلوم بالإجمال؟ وجود بعض ما يوجب رفع اليد عن الظاهر، مقيد سمته، مخصص، هذا قرائن، القراء منفصلة تغير ترفع اليد عن الظهورات في الحقيقة، قرائن توجب ماذا؟ رفع اليد عن أصالة الاحتراس، قرائن. فالمعلوم بالإجمال وجود شنو؟ وجود مخالفات كثيرة في الواقع، فبناء على ذلك يصح كلامك. لو كان صياغة العلم الإجمالي أننا نعلم إجمالا بوجود مخالفات للظاهر كثيرة، فحينئذ يقال مقتضى العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي، ومجرد الفحص والظفر ببعض المخصصات أو بعض المقيدات أو بعض ما يوجب رفع اليد عن الظاهر لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. وإن شئت قلت بعبارة أعمق، لو علمنا إجمالا بوجود مخالفات للظواهر التي بأيدينا وقمنا بعملية الفحص عن الظهور الذي بأيدينا للكتاب كأوفوا بالعقود، فهنا لا يخلو إما أننا قد فحصنا سابقا وظفرنا ببعض المقيدات والمخصصات والقرائن، وإما أننا فحصنا ولم نجد قرائن أصلا، فعلى الثاني فواضح العلم الإجمالي ما زال باقيا، لأننا نعلم إجمالا أن بعض ظواهر الكتاب لا يراد منها ظاهرها، ومجرد الفحص وعدم وجدان القرائن لا ترفع منجزية العلم الإجمالي لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف، بحيث لو وضعت يدي على قوله أوفوا بالعقود أقول هذا مطلق، أحتمل أنه يوجد له مقيد في الواقع ومجرد أني فحص وما وجدت المقيد لا ينفي احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، فأحتمل بأن هذا مصداق لما أريد منه خلاف ظاهره. تفتي مطلب؟ فيبقى العلم الإجمالي، فالفحص وعدم الظفر لا يؤثر شيء قطعا. ولم يقل أحد أصلا من الأصوليين أن العلم الإجمالي في مثل هذا الفرق ينحل بمجرد الفحص ولم تجد، كما لو علمت إجمالا شيخنا بأن هناك نجاسة في أحد الأواني العشر وبحثت في الأول وفتشت ولم أجد، فلا أحد يقول بمجرد فحصك ولم تجد النجاسة ما لم تعلم تفصيلا بعدم النجاسة، ما لم تحتمل وجود النجاسة وأنت لم تجدها. العلم الإجمالي ما زال باقيا على المنجزية. هذا إذا فحصت ولم تجد، وأما لو فحصت وظفرت ببعض القرائن الموجبة لرفع اليد عن بعض الظهورات، فإن مجرد الظفر ببعض ما يوجب رفع اليد عن الظاهر لا يرفع العلم الإجمالي في البقية. تفتين؟ فالباقي الذي لم تظفر بقرائن يبقى احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. فهب مثلا أنك في أوفو بالعقود رأيت مخصص، في قل لا أجد محرما على طاعم رأيت مقيد، في آية القاص رأيت قرينة توجب رفع عليه عن الظهر. ما عدا هذه الظواهر أحتمل أنه في أعلم أنه في الواقع أن بعض هذه الظهورات غير مرادة، وحينئذ كل ظهور لم أجد فيه قرينة توجب رفع اليد عن ظهوره أحتمل انطباقها على المعلوم بالإجمال، فيبقى العلم الإجمالي منجزا. فالفحص إنما يوجب رفع اليد عن المنجزية فيما وجدت فيه القرينة، صحيح؟ لأن علمت بأن هذا يراد منه خلاف الظهور. أما ما عداه لو فحصت ولم تجد يبقى احتمال بأنه المولى لا يريد هذا الظهور، فمجرد الظفر ببعض المخصصات لا توجب رفع اليد عن العلم الإجمالي. إذن التفتيم مطلب، إذن إذا كانت صياغة عبارة الشيخ دقيقة، الشرح ما يعني لعلهم ما التفتوا إلى هذه النقطة عند دقة، يقول لو كان صياغة العلم الإجمالي بهذا النحو أعلم إجمالا بوجود مخالفات كثيرة للظواهر صح كلامكم، ويصح قياس المورد حينئذ على مورد شنو؟ على مورد الأواني، على مورد العموم والخصوص من وجه، على أي مورد؟ على مورد تردد اللفظ بين معنيين. الأمثلة ذكرناها سابقا، لو علمت إجمالا بوجود نجاسة في عشر أواني ففحصت ولم أجد، هذا لا يوجب رفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي. ولكن يقول الشيخ ليست هذه هي الصياغة الصحيحة للعلم الإجمالي في المقام، لأن المعلوم بالإجمالي في مقامنا سنخ معلوم بالإجمال مقيد لا مطلق، وهو أنا أعلم إجمالا بوجود مخالفات للواقع وللظهور فيما بين أيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص. تفتي مطلب؟ هذا المعلوم بالإجمال. إذن المعلوم بالإجمال ليس هو أعلم بوجود مخالفات كثيرة وتسكت، لا، أعلم إجمالا بوجود مخالفات بحيث تقيده، بحيث لو فحصت لعلمت بها تفصيلا. هذه هي المعلوم بالإجمال. إذن سنخ المعلوم بالإجمال مقيد لا مطلق، مقيد. فإذا كان المعلوم بالإجمال من هذا السنخ أعلم إجمالا بوجود مخالفات للظهورات فيما بأيدينا بحيث لو فحصت لوجدت وعلمت بها تفصيلا. فمقتضى هذا العلم الإجمالي أمرين شيخ حسن. الأمر الأول، لا يمكن التمسك والعمل بأي ظهور قبل الفحص، لأنه كل ظهور أضع يدي عليه أقول لعله لو ظفرت لعلمت تفصيلا بمخالفة الظاهر، لأن عندي علم إجمالي بوجود قراءة بحيث لو فحصت لظفرت بها وأحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف قبل الفحص، ولهذا لا يصح لي أن أعمل بالظاهر قبل الفحص. وأما لو فحصت، هذا الأمر الأول قلنا. الأمر الثاني، بأنه لو فحصت ولم أجد خرج الطرف عن طرفيته للعلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال هو مقيد بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص، يظهر حاله بعد الفحص. فلو فحصت في المضان ولم أجد ما يوجب قرينية خلاف الظاهر، لا يصح انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال ما هو؟ هو وجود ما يوجب خلاف الظاهر، أجده لو فحصت، أظفر به لو فحصت، وأنا فحصت وما أجد، فقطعا يخرج هذا عن طرفيته للعلم الإجمالي. فإذا بعد الفحص يمكنني أن أعمل بهذا الظهور. فحينئذ شيخنا، كل مورد، ركزوا، كل مورد وضعنا يدنا عليه فقبل الفحص لا يجوز لوجود العلم الإجمالي، أما بعد الفحص فإنه ببركة الفحص يخرج الطرف عن طرفيته. ولا أقول، ركز في التعبير، ولا أقول أنه أقطع بعدم كون هذا الطرف في الواقع وفي علم الله لا يراد منه شنو؟ خلاف الظاهر. أحتمل أنه في الواقع قد يراد منه خلاف الظاهر، ولكن هذا الاحتمال أنا في أي شك؟ الشك البدوي، والشك البدوي ينفى بالأصل. ففرقان، ركزوا في البحث، ففرقان أن نبحث عن هذا بلحاظ العلم الإجمالي وأن نبحث عنه بلحاظ غير العلم الإجمالي. فإذا كان قبل الفحص فهو طرف في علم إجمالي، ولأجل طرفيته في العلم الإجمالي لا يصح لي أن أعمل بالظهور، ولكن ببركة الفحص خرج عن الطرفية، غاية ما ينفعه الفحص خرج عن الطرفية. إذا خرج عن الطرفية يقول بلي أحتمل، ما عندي علم إجمالي بعد الآن، أحتمل في الواقع أنه الشارع لا يريد الظاهر، ولكن هذا الاحتمال لا أثر له، لأنه هذا الاحتمال منفي بالأصول، ولو عمل المكلف به يكون معذورا. وهذا شيخنا يذكرونه في العلم الإجمالي عادة، أيضا في أي علم إجمالي، مثلا لو علمت إجمالا، شيخنا ركزوا، لو علمت إجمالا بأن أحد الأواني العشر نجسة، جاءت أمارة وقالت لي أن الإناء الأول طاهر، قامت بينه أمارة أن الإناء الأول طاهر، ماذا قال الأصوليون؟ قالوا بقيام البين على طهارة الإناء الأول يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي، وغاية ما تقتضيه البينة أنه نعلم تعبدا بأن هذا الطرف طاهر، فيخرج عن القضية المنفصلة أن أعلم تعبدا. فذكروا سؤال بعد أن بحثوا، غاية ما أفادته البينة خروج هذا الطرف عن العلم الإجمالي، ولكن أحتمل أن البينة خاطئة وأحتمل أنه نجس. نقول الشارع ببركة أنه عبدنا بالبينة فاحتمال الخلاف منفي بالأصل، أحتمل أنه في الواقع نجس، لكن هذا احتمال شنو؟ بدوي غير مقرون بعلم إجمالي. كلما قامت بينة احتمل قد احتمل الخلاف، ولكن هذا احتمال شنو؟ احتمال بدوي، والاحتمال البدوي لو حصل فإنه ينفى إما بنفس البينة إما بالمعذرية إما بالأصول. إذن ببركة الفحص خرج الطرف عن طرفيته للعلم الإجمالي، فاحتمال قد احتمل وجود مخصص في الواقع ليس بأيدينا، لعل هناك قرينة في كتاب والكتاب لم يصل إلينا، ولكن احتمال وجود المخصص في الواقع يمكن أن ينفى بالأصل. هذا ما ذكره الشيخ، ويمكن أن نفسر كلامه بهذا البيان الأول. شوف العبارة، خلنا نقرأها، مطلب دقيق. شوف عبارة الشيخ العظام، قال: وتندفع هذه الشبهة بأن المعلوم، شو معلوم إجمال، ركز على ما هو المعلوم بالإجمال، خلنا نشوفه، أن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا، بحيث هذه حط عليها دائرة، عليها قلم أحمر، على قولتها سعيدة إذا قلم أحمر حط عليها خط، بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص. فالمعلوم بالإجمال مقيد، وهذا المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالإجمال الذي نقض به علينا في مثال تردد اللفظ بين معنيين، صحيح، وبين مسألة مخالفة العامة من وجه. النقوضات كلها النقوضات أجنبية عن محل البحث، النقوضات كلها المعلوم بالإجمال شنو؟ مطلق، ومعلومنا بالإجمال مقيد. مثل في مطلق قال: وأما زينبلي، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك الما بأيدينا فغير معلوم. غاية ما نعلمه أنه ببركة ما وصلنا بأيدينا نعلم بوجود مخالفات بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدة على ذلك فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص، ولا يمكن نفي المخصص بالأصل. أقول الأصل هو عدم المخصص، شنو؟ لأنه لأجل العلم الإجمالي. وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل، أصالة عدم المخصص السالم عن العلم الإجمالي، لأنه ببركة الفحص خرج عن العلم الإجمالي. واضح الجواب؟ هذا بيان أول لكلام الشيخ. بيان آخر لكلام الشيخ شيخنا، وهو أبعد من هذه العبارة، أبعد من هذه، لكن يمكن أن يستعد. موردنا من باب انحلال العلم الإجمال الكبير بالعلم الإجمال الصغير، وقد بحث هذا المطلب مفصلاً في كتب في بحث العلم الإجمالي، ودرستموه في الحلقة الثانية، موجود في الحلقة الثانية. بيان ذلك، ذكروا في بحث العلم الإجمالي بأنه إذا علمنا إجمالا بوجود إناءين نجسين في 10 أواني، ثم بعد الفحص رأينا إناءين نجسين من هذه 10، فينحل العلم الإجمالي المذكور. هذا مورد تطبيق إليه، أو يعني جهة أخرى في البحث عندهم هناك، لو علمت إجمالاً بوجود إناءين في ضمن 10، ثم بعد ذلك صار عندي علم بوجود إناءين في ضمن 5، في نفس 5، بحيث يكون المعلوم بالإجمال في الأول لا يزيد على الثاني، وأطراف الثاني هي من أطراف الأول، يقول ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى أي علم؟ علم إجمالي صغير. فكنت أنت تعلم إجمالاً بوجود إناءين نجسين في ضمن العشرة، الآن لو قامت عندك قرينة على أن إناءين فيها الخمسة، هناك نجسين فيها الخمسة، ذاك الأطراف ما عداها تخرج عن الطرفية، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. خب، ويشترط في الانحلال شنو؟ أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير، بل أتوا في الكبير لا يزيد على الصغير، وأن يكون أطراف الصغير هي من أطراف الكبير، وإلا لو اختل أحد الشرطين لا يتحقق الانحلال كما ذكر في محله. الشيخ الأعظم يمكن أن يقصد من هذا المطلب الإشارة إلى هذه النكتة، وهو أنه نحن بسبب ضياع القرائن وبسبب المناشئ التي ذكرها الإخباري نعلم إجمالا بوجود مخالفات للواقع وللظواهر. فنسألكم، كم مقدار المعلوم بالإجمال؟ كم يعني من بالإجمال؟ كم أنت تعلم؟ هب أننا نعلم من 500 آية أو من 500 ظاهر، نعلم في قدر متيقن ما أعلم 100 من هذه الظواهر لا يراد منها ظاهرها، إذ بسبب هذه المناشئ القدر المتيقن ما يقل عن 100، يعني 100 ظاهر لا زائد ما أدري. ما هو معلوم عندي أنه 100 من هذه الظواهر لا ترى، لا يراد. فعندنا علم إجمالي شنو؟ كبير، علم إجمالي أطرافه جميع الظواهر، ومقدار المعلوم بالإجمال كم؟ 100. فلو فحصت فيما بأيدينا ووجدنا 100، فبمقدار ما فحص بحسب ما وصل لي من القرائن من الأدلة حصلت 100، فينحل العلم الإجمالي لأنه مقدار المعلوم بالإجمال 100، وقد ظفرت 100 مخصص، فحينئذ يكون الأطراف الباقية مورد لشنو؟ مورد لشكل بدوي وليس مورد للعلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال 100 وقد ظفرت بالمئة، وقد ظفرت 100 مخصص، وحينئذ يكون الباقي بعد الظفر ليس موردا للعلم الإجمالي. فهنا يقول الشيخ الأعظم، هب أن كتب ضاعت، قرائن ما وصلت، إذن كم أنت معلوم بالإجمال عندك؟ يقول المعلوم بالإجمال بمقدار معين، هذا المقدار بالفحص فيما وصل إلينا يمكن أن ينحل ببركته العلم الإجمالي، والمقدار الزائد عليه ينفى بأصالة الظهور، وجريان أصالة الظهور حينئذ في الباقي غير معرض بشيء، لأنها ليست مورد للعلم الإجمالي. فغاية ما أعلم به بالإجمال وجود مخالفات كثيرة فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأما ما هو زائد عن هذا المقدار لا أعلمه. ما هو زائد عن هذا المقدار الموجود بأيدينا بحيث لو فحصت فظفرت هذا المقدار لا أعلم به. واضح الفرق بين الجوابين؟ نعم، لا شك ما يفيد. يعني لو أنا كنت أعلم إجمالا بأنه نجاسة واحدة سقطت في 10 الأواني ثم علمت بأن هذا نجس، سقط الحل الإجمالي خلاص، لأن الباقي صار شك بدوي. إذا شلت هذا الآن، أنت ما علمت بأن هذا نجس، هل إذا وضعت على 9 هل تقول أعلم إجمالا بوجود النجاسة في 9؟ لو أشك واحد خلاص ارتفع الإجمالي، لأن مناط العلم الإجمالي صدق المعلوم بالإجمال. وأنت متى ما علمت ماذا تقول؟ أنا أحتمل بأنه هذه مو نجاسة، هكذا يكون في النتيجة عندك علم بأن 9 الباقية شو تعلم إجمالا بوجود النجاسة. إذا قلت عندك أنت تكذب نفسك، أنت تعلم باثنين مو واحد، فكيف تقول أنا أعلم بواحد؟ أنت تقول أعلم بأن إناء نجس، فلو علمت بأن هذا الإناء نجس فحينئذ يكون هناك الباقي، يحصل عندنا شنو؟ يحصل عندنا شنو؟ شكان بدوي. إذن الشيخ الأعظم يقول أنا لا أعلم إلا بهذا المقدار، بحيث يوجد مقدار، أنا غاية ما أعلم أنه يوجد مقدار من مخالفات الظواهر، بحيث لو وجدتها لو فحصت فأجد فيها، أما ما هو الزائد على ذلك لا، ليس عندي علم إجمالي فيه، وإنما عندي شك بدوي. وهذا يسمى انحلال العلم الإجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، وأما ما هو زائد عن ذلك فغير ما معلوم. أنا فحصت في الكتب اللي وصلت إلى الكتب الأربعة المستدرك غيرها، ما حصلت على 100 مخصص، فبقدر ما وصل بأيدينا 100، تقول لعله في الواقع موجود، أقول لعله في الواقع، بس أنا القدر المتيقن عندي شنو؟ 100. الزائد على ذلك ما أعلم، ماذا هو زائد عن ذلك ما أعلم، وحينئذ الزائد عما وصل إليه لا أعلم بأنه يوجد بمقداره شنو؟ علمون إجمالي. ولهذا شوف العبارة نقرأها مرة ثانية بناء على هذا الجواب. قال: وتندفع هذه الشبهة بأن المعلوم إجمال، ما هو مقداره؟ ما نبحث عن المقيد الآن، مطلق أو مقيد، التفتين كان في الأول إن قلنا هي مطلق أو مقيد، لا، هو الآن الشيخ يتكلم عما هو مقدار المعلوم بالإجمال. المقدار الذي ماذا؟ المقدار الذي هو معلوم بالإجمال هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا، بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص. افرض أنها 100، 200 يظهر، أما ما زاد على ذلك فغير معلوم، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلومين. في عبارة، شوف هنا العبارة هذه الثانية تتناسب داك، ليش قال هالعبارة؟ وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص، ولا يمكن نفيه بالأصل لأجل العلم الإجمالي، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي. والحاصل أن المنصف، أنا ما عندي مصنف، المنصف لي. والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب والسنة، لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. ونفس الإشكال الذي يورد على الكتاب يورد على السنة، والجواب هو الجواب. خب، ما هو رأيكم في هذا الجواب؟ متينون؟ تامون؟ لو في إشكال
على البيان الأول يوجد إشكال، نحن نعلم بوجود المخالفات،
بل في غير ما وصل بأيدي. زين، الثاني
على الثاني أقوى. يسأل يعني أنه لماذا الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي؟ يعني من ناحية العلم الإجمالي لا يجب الفحص المفروض بعد انحلال العلم الإجمالي،
يعني إذا وصل إلى مقدار، وإذا ما وصل
يمكن أن يجاب أنه لزوم الفحص
بدليل آخر،
دليل
التعلم كذا. نقول تعليق هذا الجواب بكلا بيانيه محل تأمل ونظر، حيث إن الشيخ بنفسه الأعظم ذكر هذا المطلب في مسألة وجوب الفحص في آخر رسالة البراءة، وذكر نفس هذا الجواب الذي ذكره هنا، وهو بنفسه أشكل عليه بإشكال يلتفت إليه المتأمل في المطلب، فأنا أبين الإشكال بعدين أقرأ عبارته. وحاصل الإشكال بأننا نسلم مع الشيخ الأعظم بأنه لو كان المعلوم بالإجمال هو بالصياغة التي ذكرها في البيان الأول، أي على نحو المقيد، بحيث أن المعلوم بالإجمال هو فقط وفقط وجود مخالفات كثيرة فيما بأيدينا، بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص. صحيح اللي قاله، لو فحصت لوجدت. أو بلحاظ البيان الثاني، مقدار المعلوم بالإجمال سنخ مقدار نحصل عليه لو فحصنا فيما بأيدينا من القرائن الواصلة إلينا في الكتب. فكلام الشيخ نور على نور، ولكن هذا أول الكلام، إذ أن الطرف الآخر يقول لو التفتنا إلى المنشأ الذي ذكرناه لحصول العلم الإجمالي، وهو ضياع كثير من النصوص وكثير من الكتب التفسيرية، وكذا أن ما وصل إلينا كثير منه ليس بحجة، فحينئذ مقتضى الالتفات إلى هذا المنشأ عدم صحة تقيد المعلوم بالإجمال بأنه هذا بأيدينا لو فحصنا لوجدنا، بل أن هناك مقدار من المخالف للواقع أقطع بوجوده حتى لو فحصت لا أجد، لأنه لم يصلني كل الكتب حتى تقول غاية ما أعلم به إجمالا لو فحصت شنو لوجدت. هذا خلاف البحث، إذ مقتضى منشئية العلم الإجمالي ضياع كثير من النصوص، ضياع كثير من الكتب، فدعوى أن المعلوم بالإجمال هو فقط وجود بحيث لو فحصت لوجدت. نقول لا، بحيث حتى لو فحصت لم تجد، لا تجد، لأنه لم يصلك كل شيء، وإنما يصح هذا المعلوم بالإجمال لو كانت الروايات وصلت إليك في مظانها، نقول لو فحصت لوجدته. لكن المنشأ بحسب الفرض ضياع النصوص، ضياع الكتب، ضياع القرائن، أو تعارض القرائن، أو عدم حجية الواصل إلينا، هذا بالالتفات إليه يشكل أن المعلوم بالإجمال نعلم بمخالفات بالواقع لم تصلنا أصلا، مو أنه بأيدينا، هي بأيدينا غايته شنو لو فحصنا لا لوجدنا. ولو كان المسألة سهلة، لو كانت بأيدينا لو فحصنا وجدنا انحل البحث. بحثنا المشكلة أنه شنو، ضاعت القرائن، القرائن كثير منها ضاعت، والواصلين إما متعارض، إما غير حجة، إما وإما وإما وإما. هذا البيان الأول غير تام. وكذا البيان الثاني، إذ دعوى أنه بالفحص فيما بأيدينا ينحل المعلوم بالإجمال، أيضا كلام غير صحيح. ليش؟ لأنه هب أنك فحصت في كل الذي عندك، المفروض أن مقدار كبير لم يصل إلينا، وأقطع أنه هناك في ذاك المقدار الذي لم يصل إلينا مخالفات للظاهر، فأقطع بوجود مقدار من مخالفات الظاهر لم تصل إلينا. متفتي المطلب؟ فمثلا لو أنا فحصت في كتبنا الأربعة، وجدت، ركزوا في المطلب، وجدت 100 أو 200 مورد يوجب رفع اليد عن الظاهر، نقول فيما عدا هذه القرائن كلها ما عدا لما صلك، ألا تقطع بوجود ولو قرينة واحدة قرينتين لم تصل إليك؟ تقطع ولا ما تقطع؟ كل هالكتب اللي ضاعت، الروايات المتعارضة، الروايات الضعيفة اللي بأيدينا، ما عدا هل وصل إليك، ما عدا اللي وصل إليك الحجة، لأن حتى اللي وصل إليك كله ما تقبل أنت. صحيح؟ لا، ما عدا لما عدا ما لم يصل إليك الذي ليس بحجة، ما عدا، ألا تقطع بوجود ولو بحساب الاحتمال قرينة واحدة توجب رفع اليد عن الظاهر؟ ما دام يوجد عندنا علم إجمالي فيما لم يصل إلينا، فلعل هذا في ذاك الطرف فلا يكون العلم الإجمالي منجز. ملتفتين المطلب؟ شيخ جعفر ملتفت؟ يعني انت الان افحص، تعب روحك في الكتب الاربعه كلها والمستدرك، وش بتسوي انت؟ يعني كم بتحصل؟
نقول ما عدا هذا كله ما عدا. وش اللي ما عدا؟ ما شاء الله كتب كثيرة ضاعت ما عدا. ألا تعلم بوجودي ما يوجب رفع اليد عن الظاهر ليس موجودا في هذا الكتب؟ إذا قلت ما أعلم ما عندنا بعد مشكلة. إذا قلت ما أعلم يقول لا، واحد يقول لا لعله الذي ضاع، روايات قصاص، روايات أمثال، روايات ما لها علاقة بالأحكام، بحثناها في ظواهر الكتاب، أو ما وجد يشترك مع ما لم نصل مشترك مع الذي وصل، فأنا بيني وبين ربي لا أعلم بوجودي رواية وقرينة صدرت من المعصوم في تلك الذي لم يصل إلينا. التفتين؟ هي مسألة بعد شو شنو؟ مسألة نفسية، يعني مسألة بين المكلف وبينه وبين ربه. إذا يقول أنا ما أعلم لأن الكتب، التفت لأن بعض هاي نقع عمق مطلب الأصوليين، لأن الكتب التي لم تصل إلينا كثير منها مو أحكام، مو كتب أحكام، كتب أمثال، كتب قصاص، كتب تفسير عن المعاد، كتب تفسير في التوحيد. أما بالنسبة إلى الأحكام تلك الكتب ليس بمقدار بحيث أعلم قطعا وجزما والله بالله تالله أن هناك قرينة لو وصلت إلينا لقبلنا قرينيتها. وش نشوف القرينة بعد؟ حجة أنه تقبل قرينيتها غير معارضة، ولم وليست هي مشتركة مع ما وصل، بحيث ما توجد، لا توجد في ما وصل. ما أعلم. إذا ما تعلم كما يدعي الأصوليين كثير ما أعلم، يقول أنا أعلم، أنا أعلم بأنه هذا المقدار الكبير قطعا ولو في مور موردين لو وصل إلينا لوجب رفع اليد عن الظاهر. فتكون المسألة مسألة شنو؟ علمية. إذن العلم الإجمالي مو دائرة فقط شنو؟ ما بأيدينا، والفحص بمجرد أنه ما انحل العلم الإجمالي، لأن فيما عدا ما بأيدينا قد يقال أقطع بوجود ماذا؟ بوجودي أحكام وبوجود أدلة استغفر الله توجب رفع اليد عن الظاهر. فحصر العلم الإجمالي فيما بأيدينا في كذا ماذا نحن بتعبير الشيخ العظام مجازفة، كما عبر في وين؟ في بحث آخر أقرأ عبارته، وقد ذكر قريب إلى هذا المعنى أو شرح إلى هذا المعنى في فرائل الأصول في نسختكم طلعت بعد عشان الجزء الثاني صفحة 414، الجزء الثاني صفحة 414، حيث ذكر في هذه المسألة، أي مسألة أن المكلف عنده علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية فلا يصح إجراء البراءة شنو؟ قبل الفحص. إذن لو فحص هل يصح له أن يجد البراءة ولم يجد؟ قال قلت، أو شحي الجواب نفس جواب الكتاب، قلت المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي، شوف قيد نفسه قيد هنا قيد، التي يقدر على الوصول إلى مداركها بحيث لو فحص لوصل. شفتين نفس الجواب اللي ذكرهني بالضبط، بس هناك في الشبهة الحكمية وهني في وين؟ في ظواهر الكتاب، التي يقدر على الوصول إلى مداركها، وإذا تفحص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها فيرجع فيها إلى البراءة. نفس الجواب بالضبط، متفتين؟ يا أي جماعة؟ ولكن هذا لا يخلو عن نظرين. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف وعجزه عن ذلك. فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة. هنا أيضا دعوى اختصاص العلم الإجمالي بالظهورات التي ماذا؟ بالظهورات التي يمكن الوصول والظهر بقرائنها لو فحصنا عنها مجازفة، لأن دائرة المجموع بأيدينا مكان واسع. فنفس الجواب الذي ذكره هو على ذاك المطلب يأتي هنا بحذافيره. ولهذا المحقق اليزدي في حاشيته، بل في حاشيته في الجزء الأول استغفر الله في وين يزدي مولانا العزيز بلي طلع نحطنا هنا الآن راجعوا في حاشية اليزدي الجزء الأول صفحة 318 قال أن هذا الجواب الذي مصنف هنا هو أشكل عليه هناك فهذا الجواب غير مقبول فوش النتيجة مسألة شنو وجدانية إن تدخل بينك وبين ربك تعلم أعلم إجمالا بأنه في هناك مقدار من المقدار من القرائن أقطع بأنها توجب رفع اليد عن بعض الظواهر أنا ما أصل إليها يكون هذا العلم الإجمالي منجز وإلا تقول أنا ما أعلم أنا اشتراني أنا لا أعلم بمئة وحصلت مئة وانتهينا مقدار هو الزائد عن ذلك أنا ما أعلم فتكون المسألة مسألة شنو ترجع إلى المكلف والتفاته إلى المناشئ والسبر وما شاكل أنا أعلم بأنه مئة حصلت مئة خلاص مقدار زعل ذلك أنا ما أعلم يقول إنسان هذه روايات كثيرة يقول ما روايات قصص روايات أحكام أو أن الأحكام ما توجب خلاف الظاهر بل هي تطبيق للكتاب ما أنها توجب رفع اليد عن ظهور الكتاب تطبيق للعمومات تطبيق للإطلاقات وما شاكل ذلك أنا ما أعلم إذا ما تعلم ريح تروحه بس إذا واحد يعلم مشكلة ولهذا ما في بحث هنا إلا أعلم لو ما أعلم ولهذا الإخبار الأصوليين يقول ما أعلم والإخبار يقول شنو أعلم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سلتفتوا إلى